بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 12 الايه 38: حينئذ اجاب قوم من الكتبه والفريسيين قائلين: يا معلم، نريد ان نرى منك ايه. فاجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب ايه ولا يعطى له ايه الا ايه يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا بدينا بنشوف إزاي ندرس الكتاب المقدس، وشوفنا أول طريقة لدراسة الكتاب المقدس دراسة الأسفار. النهاردة ناخد الجزء الثاني، طريقة أخرى لدراسة الكتاب المقدس، وهي دراسة الشخصيات. يبقى يمكن دراسة الكتاب المقدس من خلال دراسة الأسفار، كل سفر منفصل، أو ممكن دراسة الكتاب المقدس من خلال دراسة الشخصيات اللي في الكتاب المقدس، فهي إحدى الطرق لدراسة الكتاب المقدس، بل هي طريقة شيقة. صح، هي بتناسب بدرجة كبيرة السن مثلا لغاية سن إعدادي، لكن في الحقيقة حتى للسن المتقدم دراسة الشخصيات بتبقى فيها لذة. الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة شخصيات كتيرة، في بعض الشخصيات ذكرت بشكل عابر، وفي بعض الشخصيات الأخرى كان لها مكان بارز في صفحات الكتاب المقدس. طب الخطوة الأولى إزاي نختار الشخصيات ديت؟ في كذا طريقة. الطريقة الأولانية أن احنا ممكن نبتدي بالشخصيات اللي ذكرت في العهد الجديد. مثلا رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين ذكر حوالي 18 شخصية، 18 اسم، 18 رجل، وإن كان في وسطهم امرأة أمنا سارة، 18 اسم ذكروا في عبرانيين 11. فممكن الإنسان يبتدي بالشخصيات اللي ذكرت في عبرانيين. ممكن ربنا يسوع مثلا في قديس لوقا الإصحاح الرابع لما راح المجمع بتاع الناصرة فذكر شخصية إيليا، وذكر شخصية أرملة صرفة، وذكر أيضا شخصية إليشع وشخصية نعمان السورياني. برص كثيرون كانوا أيام إليشع، لم يبرأ أحد منهم إلا نعمان. فدول 4 شخصيات مثلا ذكرهم السيد المسيح في لوقا 4، ممكن برضو يبقوا عناوين للشخصيات اللي تدرس. الجزء اللي أنا قريته مثلا بيتكلم عن يونان، كما كان يونان آية لأهل نينوى، فممكن دراسة شخصية زي يونان. أو ممكن اختيار الشخصيات من المقدمات بتاعة أسفار الكتاب المقدس اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت، مثلا سفر التكوين. لو خدنا الشخصيات الرئيسية اللي فيه بيبتدي مثلا بآدم، قايين وهابيل ولاد آدم، ممكن شخصية كده ما ذكر عنها قليلا شخصية أخنوخ. بعد كده هنبتدي نتقابل مع شخصيات ليها اسم يعني وليها صفحات في الكتاب المقدس. هنشوف مثلا نوح، بعد كده هنلاقي مثلا شخصية أبونا إبراهيم، بعد كده هنلاقي شخصية أبونا إسحاق، بعد كده هنلاقي شخصية أبونا يعقوب، بعد كده هنلاقي يوسف. هندخل بعد كده على سفر الخروج هنلاقي شخصية موسى، ندخل بعد كده على سفر يشوع هنلاقي شخصية يشوع. يعني ممكن اختيار الشخصيات من المقدمات بتاعة الأسفار. في أسفار تلاقي فيها شخصيات كده ليها حضور قوي، فممكن دي طريقة أخرى لاختيار الشخصيات بتاعة الكتاب المقدس. في الحقيقة أهمية دراسة الشخصيات في 3 جوانب لطاف جدا وإحنا بندرس أي شخصية في الكتاب. أولا وصف الشخصية بحياتها بما فيها من نقاط قوة ونقاط ضعف، فهي مذكورة بمنتهى الصدق، تكلم أناس الله القديسين المسكين من روح القدس. فدي نمرة 1 بتعرفنا وصف دقيق للشخصية، بعكس لو شفنا أي شخصيات في العالم السير الذاتية أو ما كتب عن أشخاص تلاقي فيها تمجيد للشخص، يكاد يكون ما فيش ضعف في حياته، دي ما بتفتش. دي بتحط هالة كبيرة حوالين شخصيات، هي هالة وهمية. لكن عظمة الكتاب المقدس انه لما بيوصف الشخصية بيوصفها بمنتهى المصداقية، بما فيها من نقاط قوة وبما فيها من نقاط ضعف. واحنا بندرس الشخصية هنشوف اولا ليست معنى القداسة هي العصمة. ابونا ابراهيم الكتاب ذكر ضعفاته، يبقى لو انا في ضعفات في حياتي مش معنى ان انا انسان مرفوض ولا ان انا انسان مليش مكان في ملكوت ربنا. نمرة اتنين، واحنا بندرس الضعفات هنشوف ازاي الله يتعامل مع هذه الضعفات، وازاي الله بيصلح ضعفات الانسان دوت. فده بيبقى امر شيق جدا لنفسينا احنا، لحياتنا الروحية. الجانب التاني هنشوف ازاي ربنا بيستخدم كل الاحداث في حياة الشخص دوت او القديس عشان يغيره، واخد دوت مؤشر مقياس لي انا، لان يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. الطبيعه البشريه هي هي، الشيطان اللي بيحارب الانسان هو هو. فلما بنشوف ازاي الله بيغير هذه الشخصيات، فبنعرف ازاي الفخاري بيتعامل مع كل نفس فينا علشان يغيرها. ده امر تاني بيبقى شيق جدا في دراسه الشخصيه. امر ثالث رائع جدا في دراسه شخصيات الكتاب المقدس، انه عاده الواحد لو ما لقاش نفسه بالكامل في شخصيه من شخصيات الكتاب، على الأقل بيلاقي نفسه في جوانب. يعني وأنا بقرا جانب في شخصية أبونا يعقوب بحس أنا الحتة دي فيها بالظبط كده. بل اللي أكتر من كده زي ما بقول لكم، ساعات الواحد بيجد إنه فيه، مش عايز أقول شبه تطابق طبعا، لأنه ما فيش شخصين متشابهين تماما أو متطابقين تماما، لكن بنلاقي فيه تقابلات كتيرة في حياتنا مع هؤلاء الأشخاص، ودي بتعمل نوع من الرابطة أو الشركة أو العلاقة ما بيننا وما بين شخصيات الكتاب المقدس، لأن احنا بنتعامل مع شخصيات حية شخصيات ميتة. من برضو الأمور اللطيفة في دراسة الشخصية أن كلمة شخصية في اللغة اليونانية معناها أثر أو شبه، بمعنى أن لما بندرس الشخصية بنشوف أثر الله في هذه الشخصية. زي ربنا يعني حط بصمة، حط علامة، عمل أوجد تغيير في الشخص دوت. بنفهم بذات المثال عمل الله فينا، ده الشيء اللي بيبقى رائع في دراسة الشخصية. طيب عمليا بقى، تعالوا عايزين ندرس مثلا شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، ايه الخطوات؟ الخطوة الاولى ان احنا نستخرج من الكتاب المقدس كل ما ذكر عن هذه الشخصية. عايز أدرس الشخصية معنا، ما خداش مثلا في موضع معين من الكتاب وأهمل بقية المواضع، هتبقى الدراسة دي ناقصة. لا، ده أنا عايز أخد شخصية، أخد كل المواضع اللي ذكرت فيها هذه الشخصية في الكتاب عشان أوريكم أهمية الموضوع دوت. لو بسنا مثلا شخصية زي شخصية أبونا إبراهيم، الشيء البسيط ان واحد يقول لك ابراهيم ده ذكر في سفر التكوين، نروح على تكوين، نروح في تكوين 11 نسمع الاتي. يقول اخذ تارح ابراهام ابنه، وكان طبعا معاهم لوط ابن اخوه وسراي، يقول فخرجوا معا من اور الكلدانيين ليذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران، وقال الرب لابراهام اذهب من ارضك. يبقى أنا من هنا حفهم إن أول تعامل من ربنا مع إبراهام كان في حران. فأتوا إلى حران، ويدوبك في حران بقى بدأ ربنا يتكلم مع إبراهام، فقال الرب لإبراهام اذهب من أرضك. في الحقيقة لا، هو ربنا كان له تعامل سابق مع أبونا إبراهيم قبل حران. عرفنا فين؟ عرفنا في سفر الأعمال الإصحاح السابع في العظة بتاعت القديس استفانوس. يقول ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكنا في حاران. يبقى تبي في ظهور سابق لما ذكر في سفر التكوين لما كان أبونا إبراهيم بين النهرين، نهري دجلة والفرات اللي هو أور الكلدانيين. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران، وقال له أخرج من أرضك. تقولوا لي مش هتفرق كتير، يعني كده عرفنا أنه هو كانت في مرحلة أولى في حياة أبونا إبراهيم وهو بين النهرين ظهر له ربنا، وبعد كده ظهر له المرة الثانية اللي ذكرت في سفر التكوين في حرر. هو ده كلام صح، بس فيها ال- 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 الكلام دوت في درس رائع لو أنا ما انتبهتش لما ذكر في سفر الأعمال، في درس حيسقط مني في حياة أبونا إبراهيم. ما هو هذا الدرس؟ إنه كون إن ربنا ظهر أول مرة لأبونا إبراهيم وهو ما بين النهرين وقال له أخرج من أرضك وهلم إلى الأرض التي أريك، اطلع وتعال للأرض اللي أنا أوريها لك، اكتشفنا أنه أتاني أبونا إبراهيم ممشاش وراء ربنا للأرض اللي ربنا حيوريها له، لكن مشي وراء أبو تارح، فأبو تارح قاده إلى حران، لأن حران أرض بتعتمد على الأنهار زي قرى الكلدانين اللي هم خارجين منها. فكانت النتيجة أن ربنا ساب أبونا إبراهيم أو إبراهيم في ذلك الحين، ولم يظهر له ولم يتعامل معه لغاية ما مات أبو تارح. لما مات أبو تارح ربنا قرر الدعوة مرة تاني لأبونا إبراهيم، قال له اذهب من أرضك. أنت الفترة اللي فاتت اتعطلت حوالي 15 سنة لما درسنا عن شخصية أبونا إبراهيم، مشيت ورا أبوك اتعطلت 15 سنة لأن أنا قلت لك تعالى امشي ورايا أنا. لو كنت مشيت ورايا أنا كنا طلعنا من أوري الكلدانيين رحنا لأرض كنعان مباشرة، لكن لا، أنت مشيت مع أبوك، أبوك مشاك للشمال حران ناحية سوريا، فأنا رحت سايبك، أدام أنت مش بتطوعني، أدام أنت مش ماشي ورا صوتي تركتك لغاية ما يموت أبوك اللي بيقودك دوت، أيا كان بقى أبوه دوت يمثل أي حاجة بتقود الإنسان، لغاية ما الحاجة دي تنتهي أبتدي أنا تسمع صوتي مرة تانية، مش علشان أنا ما بكلمكش، لا، عشان وجود الصوت دوت كان أقوى من صوت ربنا. فلذلك بدأ ربنا كأنه لا يتكلم مع إبراهيم لغاية ما مات صوت تارح، فبدأ صوت ربنا يوضح، فمشي أبونا إبراهيم في المسار الصحيح. طبعا تجاهلي لما ذكر في سفر الأعمال ده ضيع علي درس مهم جدا في حياة أبونا إبراهيم. عشان كده بقول لكم لما نيجي ندرس الشخصية الأول نجيب كل المواضع اللي ذكرت فيها في الكتاب المقدس عشان ندرسها دراسة صحيحة. أديكم مثل تاني برضو وريكم الأهمية فيه. لو أنا هدرس مثلا شخصية زي شخصية أبونا يعقوب، همسك أبونا يعقوب في سفر التكوين زي ما احنا عارفين قصته لغاية ما وصل لتكوين 32، يقول صرعه إنسان حتى طلوع الفجر وقال له أطلقني، قال له لا أطلقك إن لم تباركني، فإزراء إنه لم يقوى عليه فمس حق فخزه كسره، قال له ما اسمك لماذا تسأل عن اسمي، وبركه. اللي أنا فهمه هنا إن واحد أيا كان هذا الواحد دلوقتي بيصارع مع أبونا يعقوب، وأبونا يعقوب هو اللي غالب، والشخص اللي بيصارع ده مش قادر على أبونا إبراهيم، والشخص اللي بيصارع مع أبونا إبراهيم ده قال لأبونا إبراهيم اللي أبونا يعقوب متأسف، قال لأبونا يعقوب اطلقني لقد طلع الفجر، قال له لا مش حسيبك إن لم تباركني، فلمس حق فخزه قال له انت مين، قال له ما تسألش عن اسمي وباركه. أبونا يعقوب هو اللي غالب وهو اللي انتزع البركة من يصارعه، ده اللي باين في سفر التكوين. لما روح بقى لسفر هوشع الإصحاح 12 أجد فيه استكمال للمشهد دوت، يقول جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه. أتبي البركة ما جاتش يعني بشطارة يعقوب إنه يعني إيه هو اللي غالب، لا، ده أتبي عشان ينال البركة بكى قدام الملاك اللي بيصارعه، ولما بكى واسترحمه طلب الرحمة نال البركة. المشهد في سفر التكوين يبان إن يعقوب هو اللي إيه هو اللي شادد قوي وهو اللي غالب وهو اللي انتزع البركة، لا، البركة لا تنتزع. لما حطيت هوشع جنبيها ده ممكن اقعد وعظ بقى، بص بقى الشطارة وبص الجهاد وبص دراع الانسان وقوة الانسان بيها نال البركة، ولا اتركك ان لم تباركني، ده 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 دي قوة يعقوب، لا ده انا كده هاخد منهج غلط، لا، البركة ما بيجيش بالطريقة دي. البركة ظهرت في هوشع 12 بكى واسترحمه. تذلل أمام الله وطلب مراحم ربنا هي اللي أهلت يعقوب للبركة. يبقى لنا وتجاهلت ما ذكر في هوشع هيبقى فيه حلقة مفقودة، هيبقى فيه درس روحي مهم لحياتي سقط. أديكم مثل تاني عشان أوريكم موضوع مش مجرد لاستكمال دراسة، موضوع يمس حياتنا الروحية، وممكن أخد مبادئ روحية مش دقيقة لو أنا تجاهلت حلقة من حلقات الشخصية في موضع من مواضع الكتاب المقدس. تكوين 25، أمنا رفقة ربنا يقول لها في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. ربنا بيقول لها كده الصغير هو اللي هيبقى السيد. إيه مش باين يعني ليه هو كده، ايه السبب يعني؟ ما فيش، هو كده. لما اروح لسفر الملاخي اجد حلقة بتكمل المشهد دوت. ربنا بيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو. يبقى الكبير هيستعبد للصغير لان الصغير محبوب الله. طيب بس هنا ممكن يجي سؤال، طب يعني اشمعنى يعقوب؟ ربنا ذكر احببت يعقوب وابغضت عيسو في اخر سفر في اصفار الكتاب المقدس بعد ما شفنا حياه يعقوب كامله، وشفنا ان فعلا يعقوب انسان كان يحب الروحيات. حياه يعقوب بعد ما شفناها فهمنا اللي قاله ربنا في الاخر، انه من البدايه الله بسابق علمه حب يعقوب وخلاه هو السيد لاخوه الكبير عيسو. ليه؟ لانه فعلا كان امام عينين الله حياه يعقوب انسان بيحب الروحيات، انسان بيشتهي الامور الروحيه. لكن لو كان ربنا قالها لي في بدايه سفر التكوين، ربنا عنده خروف أقوس، ابي هو بيحب يعقوب هو كده. طب وعيسو يعني غلبان اصلا، ربنا ما بيحبوش؟ لا، ده ديني شفت حياه يعقوب وحياه عيسو، لقيت فعلا يعقوب انسان ربنا حبه لان انسان بيحب الامور الروحيه، عيسو احتقر الروحيات. فربنا راح مديني التقرير في اخر سفر في الكتاب المقدس ان انا من البدايه احببت يعقوب وابغضت عيسو، لان انا كنت شايف من بطن رفقه اللي انت لسه هتشوفه في الاصحاحات اللي جايه على مستوى الزمن. فدي اديتني تصور عن اختيارات الله وعن سابق علم الله بسلوك الإنسان قبل أن يولد. وضحت نقطة برضو في معاملات ربنا معنا. يبقى إذن أول نقطة في دراسة الشخصية إن إحنا لازم نجمع كل المواضع اللي ذكرت في الكتاب المقدس عن هذه الشخصية. طيب السؤال نجيبها منين؟ أنا لسه رجل ماسك الكتاب المقدس وبدرس. في كتاب ضروري جدا يكون مع أي واحد عايز يدرس الكتاب المقدس، وهو قاموس الكتاب المقدس. قاموس اتكلمنا قبل كده في دراسة الأسفار عن فهرس الكتاب. كتابين أي حد عايز يدرس الكتاب المقدس لازم يكونوا الكتابين دول تحت إيديه. فهرس الكتاب المقدس، أي كلمة في الكتاب بتبقى مكتوب ذكرت فين في كل الكتاب المقدس قديم وجديد. طيب القاموس، القاموس بقى نلاقي مثلا اسم عالم، نلاقي اسم مدينة، فيها شرح تفصيلي. يعني لو فتحنا قاموس الكتاب المقدس تحت حرف الألف نجيب شخصية أبونا إبراهيم، هنلاقي في القاموس كل ما ذكر عن أبونا إبراهيم بالتفصيل في كل الكتاب المقدس. هيبقى ده الأساس اللي أنا هبتدي عليه دراسة الشخصية، وهكذا. مثلا عايز أدرس شخصية أبونا يعقوب، عايز أدرس شخصية أبونا إسحاق، أي شخصية، فأنا محتاج القاموس. الحاجة التانية اللي تساعدني في دراسة الشخصية إنه في واحد اسمه فيه بيه ماير، هو رجل أجنبي، والرجل ده كان متخصص طول حياته في دراسة شخصيات الكتاب المقدس. الكتب دي كلها ترجمها المتنيح طيب الذكر أبونا مرقس داود في الحقيقة، لأنه هو أثرى المكتبة القبطية بالكتب ديت. تقريبا فيه بهماير واخد كل شخصيات الكتاب المقدس الكبيرة. خد شخصية إبراهيم، خد شخصية يعقوب، خد شخصية يوسف، خد شخصية موسى، خد يشوع، خد داود، خد أرميا، خد حسقيال، وفي العهد الجديد دخل في يوحنا ودخل في بطرس ودخل في بولس، كلها ترجمها أبونا مرقس داود وموجود لطيفة جدا جدا جدا. والراجل ده كان ربنا فعلا مديله نعمة في دراسة الشخصية بشكل لطيف. بننصح كتير سن إعدادي وسن سنة، ولو حابب القراية أن يبتدي بكتب فيهبه ماير المترجمة في دراسة الشخصيات، سلسة ولطيفة. وفيهبه ماير كان بيغوص في الشخصية بشكل رائع، فدي بتساعد جدا للي حابب يدرس الكتاب المقدس عن طريق الشخصيات. أيضا في كتب تاني، في كتابين حلوين، يعني كتاب اسمه كل نساء الكتاب المقدس، كتاب بتاع واحد اسمه إلياس مقار، وكل رجال الكتاب المقدس 4 أجزاء، 2 عهد قديم و2 عهد جديد، تقريبا كل الشخصيات تقريبا درسها إلياس مقار. برضو ديت من الطرق اللي بتساعد على دراسة الشخصيات. في بقى ممكن نلاقي كتب متناثرة لمؤلفين مختلفين أو دارسين مختلفين تناول بعض الشخصيات، برضو بتنفع في الأمر دوت. في كتابين مترجمين، كل ملوك الكتاب المقدس، يعني هو واحد واخد سلسلة كل في الكتاب، واخد كل الصلوات، واخد كل المعجزات، واخد كل العهود المسيانية، واخد كل الرجال بس تحت بند الملوك، كل ملوك وملكات الكتاب المقدس، واخد كتاب كل نساء الكتاب المقدس، برضو من الكتب اللطيفة اللي بتساعد على الأمر دوت. بالإضافة بقى طبعا للعظات، في يعني بيبقى بياخد الشخصية كدراسة، يعني ممكن واحد مثلا يمشي شخصية أبونا إبراهيم يروح ملقط مثلا كده كم نقطة حلو، تأملات في حياة أبونا إبراهيم، لا مش دي اللي أنا بقصدها. لا، في ناس في الوعظ بتاعهم ياخد الشخصية جزئية بالترتيب تصاعديا مع حياة هذه الشخصية إلى أن ينتهي منها، في عظات من الشكل دوت. في جانب كبير من شخصية الكتاب المقدس درستها قبل كده بذات المنهج، نمسك الشخصية بالترتيب درجة 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 تصاعديا بكل التفاصيل اللي في حياتها. درسنا شخصيات كتيرة في الكتاب قديم وجديد، فممكن برضو الاستعانة بهذا الجانب. ده أول نقطة أساسية عشان أدرس الشخصية. طيب نقطة تانية في دراسة الشخصية، إن تملي وإحنا بندرس شخصيات الكتاب المقدس في خط أساسي جدا لابد إن أنا أنتبه له، وهو إن كل شخصيات الكتاب المقدس بترمز للسيد المسيح بلا استثناء. وإحنا بندرس الشخصية بندور على إزاي الشخصية دي رمز أو بتشير للخلاص. يعني مثلا زي ما الجزء اللي أنا بديت بيه القراية كلمتكم عن يونان، كلام السيد المسيح، زي ما كان يونان في باطن الأرض 3 أيام و3 ليالي هكذا ابن الإنسان. يبقى وأنا بدرس شخصية يونان هنتبه للجزئية المهمة ديت، إنه إزاي يونان رمز في قصة الخلاص. في الحقيقة من الشخصيات اللطيفة اللي أنا هاخدها كمثال شخصية أليشع. في الحقيقة أليشع وإن لم يتنبأ عن السيد المسيح عليش عن النبي، لكن هو نفسه في كل مراحل حياته صار رمز كامل رائع لقصة الخلاص. أول ما حنلتقي مع أليشع في سفر ملوك الأول 19 نلاقي أليشع غني، أبوه عنده 12 فدان بقر، فدان يعني جوز، يعني 12 جوز بيحرطوا الأرض. دي أرض قد إيه ديت اللي فيها 12 زوج بقر بيحرطها، ده دليل إن أليشع كان غني جدا. أول ما مر عليه إيليا وطرح الرداء بتاعه، فأليشع ساب الغنى بتاع أبوه ده وتابع إيليا. أشوف فيها أول صورة للخلاص، هو سيد المسيح الذي من أجلنا افتقر وهو غني. رمز أليشع غني وساب دوت لخدمة الرب، سيدنا له كل المجد، ملك الملوك، رب الأرباب، أخلى ذاته لإتمام خلاصنا. أول مرحلة إخلاء ذاته، تجسد. تيجي وراها المرحلة الثانية، سفر ملوك الثاني 5، لما أليشع بيشفي نعمان
الأبرص قائد جيش أرام شفاه إزاي؟ قال له إن يغطس في الأردن 7 مرات أشوف فيها رمز إشارة للمعمودية المرحلة الثانية. شفت التجسد إخلاقه لذاته، شفت المعمودية، أروح رايح على ملوك الثاني 6 في أليشع. ملوك الثاني 6 بنوا الأنبياء، بنوا الأنبياء ديت كان أليشع في مدارس يجوا فيها الشبان اللي عندهم اشتياقات روحية يدرسوا في المدرسة دي زي الإكليريكية كده، وكان ربنا يختار من الشبان دول الأنبياء، لكن كانوا كتير يجوا يدرسوا مش بالضرورة يكونوا كلهم أنبياء. فبنوا الأنبياء دول راحوا مرة لأليشا وقالوا له الموضع الذي نحن مقيمون فيه ضيق، مكان صغر وإحنا عددنا بيزيد، فعايزين نوسع المكان. طب نوسع المكان إزاي؟ عايزين نستقطع خشب ونكبر المنطقة بتاعتنا. فتعال معانا، راح معاهم، فواحد ماسك الفاسة وبيقطع في الخشب فطارت الحديدة بتاعت الفاس وقعت في المية. فجري لأليشا يصرخ إنها عارية، إنها عارية، يعني أنا مستلفة. فراح أليشا قال له الحديدة وقعت فين، فورروا الموضع. فمسك أليشا الخشبة بتاعت الفاسة وراح حطتها في الموضع، فغطست الخشبة في المية والحديدة طفت على سطح المية. معجز في ملوك التاني 6. طب دي أشوف فيها إيه؟ أشوف فيها رمز الصليب. رمز الصليب، الطبيعة البشرية اللي بسبب الخطية غاصت في الأعماق. جه السيد المسيح بخشبة الصليب لما قبل الموت عننا، لما نزل للجحيم، فإذا بالطبيعة البشرية اللي كانت غايصة في أعماق الخطية بدت تطفو على السطح، ثمرة الصليب. يبقى شفت إخلاء المسيح لذاته، شفت المعمودية، شفت الصليب. طب بعد الصليب في القيامة وحلول الروح القدس موجودين في حياة أليشع، موجودين في حياة أليشع. لما أليشع مات ودفنوه، وبعد فترة حصلت حرب من أرام، فكانوا في ناس عندهم ميت فرحين يدفنوا الميت، لقوا جيش أرام جاي فخافوا، راح رمين الميت بتاعهم وطلعوا يجروا، فالميت لمس عظام أليشع فقام. أشوف فيها صورة القيامة، قيامة المسيح. مسيح مات وقام لأنه حامل البشرية في جسده، فقيامة المسيح كانت قيامة للطبيعة البشرية كلها ممثلة في الشاب دوت. فشوف هنا في أليشع صورة القيامة. طيب بعد القيامة في الروح القدس، أشوف مشهد آخر في حياة أليشع لما كان في 3 ملوك طرعين يحاربوا، وفزت الحرب المية خلصت منهم، فجابوا أليشع، فأليشع قال لهم احفروا الوادي جبابا، اعملوا جب. أول ما بدوا يحفروا الجباب إذا بالمطر ينزل من السماء. طبعا نزول المطر ده رمز لحلول الروح القدس. يبقى شوف جانب آخر في حياة أليشع، وهو مرحلة أخرى في الخلاص، وهو حلول الروح القدس. شخصية أليشع كاملة في الحتة دي، شفنا فيها التجسد، شفنا فيها المعمودية، شفنا فيها الصليب، شفنا فيها القيامة، شفنا فيها حلول الروح القدس. لما أدرس بقية الشخصيات بقى مش بالضرورة ألاقي كل مراحل الخلاص، مش بالضرورة، هو أليشع مميز في الحتة دي، لكن وأنا بدرس الشخصية جانب أساسي أدور على ملمح الخلاص في الشخصية دي. ده جانب آخر في دراسة الشخصية. جانب آخر في دراسة الشخصية أنه أدرسها من الكتاب المقدس كله، أدور على ملامح الخلاص في الشخصية. نمرة 3 أشوف معاملات ربنا، وده الرائع بقى في دراسة الشخصيات، أشوف إزاي الله بيتعامل مع الشخص، لأنه بذات الأسلوب الله بيتعامل معايا. فأنا لما بدرس الشخصية بشوف ربنا بيعاملني أنا إزاي. الشخصية دي وسيلة إضاحة، يعني مش شخصية زي شخصية أبونا إبراهيم. أنا أبونا إبراهيم بيغلط وربنا بيوبخه، طب بيوبخه إزاي؟ وبيغلط وربنا بيشجعه عشان يقيمه من الغلط، فبفهم ربنا بيتعامل معايا إزاي. يعني مثلا أبونا إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح 12، أول ما أبونا إبراهيم وصل لأرض كنعان كان في مجاعة، فنزل لمصر فقال لساراي قولي إنك أختي، فنزل مصر قال إن هي أخته، فراح واخدها فرعون مصر، فاغتنى إبراهام من وراء سراي. ايه رب دوت؟ يعني الرجل غلط، غلط، سلم سراي مراته وكذب، ثمرت الخطية انه يدغني. مرات كتير من وسائل تعاملات الله معنا انه في السقوط، في الضعف، المسيح يغنيني. يعني يغنيني؟ يعني يعلمني من السقطة ديت درس، يعلمني فضيلة، يعلمني اسلوب من اساليب التعامل معه. يبقى انا سقطت، انا كذبت، لكن في الحقيقة طلعت من السقطة دي غني، طلعت عندي خبرة روحية، طلعت فاهم اساليب ربنا، طلعت واخد درس ازاي الشيطان بيغوي الانسان. اسلوب الله بيتعامل معنا فيه في الضعفات، مرات كتير الضعفات تبقى سبب بركة للانسان. القديس أوغسطينوس لانه كان في حياته الاولى يعني في ضعفات في الجسد كثيرة، كان انسان عايش في العالم، فلما أوغسطينوس رجع للمسيح، اللي اختبره أوغسطينوس في ضعفات الجسد كان بيقدر يعين بيه اللي كانوا بيلتجوا لأوغسطينوس محاربين بذات الحرب. يبقى ضعف في حياة الإنسان، لكن طلع من الضعف دوت بغنى روحي، خبرة يرشد بيها الآخرين. وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، جانب رائع، جانب رائع. وأنا بدرس الشخصية وطبقت على حياتي، طب أنا مريت بالضعف دوت، طب ما حلو، ربنا بيديني درس إنه زي ما أنا وقعت في الضعف دوت، على الأقل لما يجيني واحد واقع في ذات الضعف أنا أترفق به، أنا بالخبرة اللي المسيح ادهاني وأنا في الضعف دوت أقدر أعين بيها المجربين فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. يبقى وأنا بدرس الشخصية حبيبي دي طرق الله بيتعامل بيها معايا، فطبق ده بقى على نفسي. طيب ليه ابونا إبراهيم غلط مرة تاني؟ غلط ونفس الغلطة في سفر التكوين الإصحاح 20، راح جرار وقال عن سارة إنها أخته، فكانت النتيجة إن أبي مالك ملك جرار أخذها زوجة. فربنا ظهر لأبي مالك في حلم قال له ها أنت ميت من أجل المرأة، ست اللي انت خلالها موتك. قال له ربنا بسماحة قلب أنا سألته، قال لي دي أختي. قال له ما أنا عارف لذلك ما أزفكش، رد امرأة الرجل. راح رايح أبي مالك، أهو إبراهيم غلط أهو، طب المرة الأولانية طلع بجنة، المرة الثانية لا، إذا بأبي مالك يوبخ إبراهيم، ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت ليك حتى جبلت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة، أن أنا أتجوز ست متجوزة أعمالا لا تعمل عملت بي. مين اللي بيوبخ؟ أبو الأباء، ملك جرار الأممي. دي بتديني صورة أخرى بيتعامل بها ربنا معايا في الضعفات. مرة غناني فخرجت من الضعف ده بغنى كثير، مرة تاني اتوبخت، ومن مين؟ من واحد أممي. ربنا بينبهني. يبقى حلو ان انا اطلع بدرس لما اسمع كلمة من حد، طب ما اعتبرها رسالة من ربنا، زي ما يونان استخبى في جوف السفينة فجاله رئيس النوتية، قم أصرخ إلهك عسى أن يفتكر فينا الإله فلا نهلك. هم بيصلوا للإله الوثني ونبي الله نايم، فجاي له الرجل الوثني يقول له قم يا عم صلي. صوت توبيخ يسمعوه ولاد ربنا مرات من غير المؤمنين. والشاطر اللي تبقى له الحواس المدربة إن يميز ربنا بيراجعني، ربنا بعت لي الكلمة دي عشان ينبهني، زي ما شفنا مثلا أنطونيوس لما كان خارج القرية وجاءت امرأة تستحم، يا امرأة ما تستحي انك تستحم يا امام راهبة، لو انت راهب اللي جايبك يا روبان يدخل جوه، فاعتبرها انطونيوس ان دي رسالة من الله وراح داخل جوه. ده الطريقة، طريقة ربنا بيتعامل بيها معانا. جبنا المبدأ منين؟ من الكتاب المقدس واحنا بندرس الشخصية. ايضا شفت في حياة ابونا ابراهيم ازاي الله بيتعامل معاه وقت ضعف، ازاي ربنا بيشجعه. لما راح في تكوين 15 يخلص لوط، راح يحارب 5 ملوك، درس حلو حبايب. بعد ما غلب رجع ابونا ابراهيم يقعد بينه وبين نفسه يفكر يا نهار الا انا عملته ده بقى انا اروح احارب 5 ملوك طب ما ده هيجوا يموتوني. ساعات بتحصل معانا انسان مثلا يمشي في طريق الفضيله، انسان يبتدي يسلك في الخدمه، انسان يبتدي يسلك في عمل روحي وربنا اداله نعمه كده وعمل العمل، بعدين يجي يقعد بينه وبين نفسه الشيطان يروح جاي له انت على فكره كان انت خلاص عديت كده، انت فكرك انك فلت، لا ده هيجوا يقعوا عليك، ده هيجي يغلبوك، دي الخطيه اللي فاكر ان انت غلبتها هتقوى عليك مره تاني. يجي الشيطان يخوف الانسان. فكر جيل ابونا ابراهيم بعد ما انتصر قال ايه ده اللي انا عملته ده، انا وانا هقدر عليهم دول، انا غلبت المره دي بس هم هيغلبوني المره الجايه. اذا في اللحظه ديت يتدخل الله ويظهر لابونا ابراهيم، لا تخف يا ابراهام انا ترسل لك يا حبايب. درس حلو، درس حلو حبيب. لما احنا يعني انا يعني احنا بناخد حياه الانسان حبايب لنفسينا، والا تبقى الحكايه مجرد معلومات ما تفيدش في حاجه، ما تعزيش، ما تفرحش، ما تنميش. لا ده انا وانا بدرس ديت شفت نفسي، قال فعلا انا بيحصل معايا كده، وخفت انا بعد ما عملت العمل الروحي دوت، والشيطان بيعايرني مش هتقدر تكمل، طب دي غلبت مره هغلبك في اللي جايه. اذا الله هنا بيتدخل وعد بقى ربنا بيكلمني انا، لا تخف يا ابراهام انا ترسل لك، انا احميك ما تخافش. ايضا لما شفت الموقفين دول في حياه ابونا ابراهيم في الضعف وزي ربنا سنده، وفي النجاح ازاي ربنا سنده، طلعت بنتيجة حبايب مهمة جدا ياريتها ترسخ داخل قلوبنا، ان في كل مواقف حياتنا لا يتغير موقف الله تجاه الانسان. حبايب مبادئ لو رسخت جوانا، احنا وقت مثلا ما نبقوش عارفين ان احنا حلوين روحيا، ربنا معايا وربنا بيساعدني، وقت ما احس ان انا ضعفت ربنا سابني وربنا لا حبيبي أدينا أبو إبراهيم، هو أبونا أبو الآباء أبو الإيمان، وهو في نجاحه الروحي وهو في ضعفه الروحي، في كلتا الحالتين لم يتغير موقف ربنا من أبونا إبراهيم. ربنا مش متقلب يا حبايب، أنت النهاردة صليت أنا بحبك، بكرة لخبطت طب أنا زعلان منك، قلت أنت لما صليت امبارح ما أنا عارف أنك هتغلط بكرة، ما أنا عارف أن يعقوب ده هينكر على أبوه على أخوه، بس أحببت يعقوب ليه؟ لأنه كلمة لسه قريها النهاردة لأحد اللاهوتيين، كلمة رائعة أحبة، قال إن الخلاص ليس تنفيذ وصايا، الخلاص ليس تنفيذ وصايا، الخلاص شركة مع المسيح ابن الله المتجسد. رائع رائع يا حبايب لو نعي الكلام دوت. الضعف ما كلنا بنقع، من منكم بلا خطية؟ طب ما هو مش رايحين السماء يا عم، انت ربطت السماء باعمال ليه بس؟ جبتوا منين الفكر دوت؟ دخول السماء بالشركه مع يسوع المسيح مبدا روحي رائع حبايب لما يترسخ جوانا ونفهم ان الله بيتعامل معانا بهذا الشكل. يبقى في دراسه الشخصيه هدور على الشخصيه في كل الكتاب، في دراسه الشخصيه هشوف ازاي الشخصيه دي رمز للخلاص، في دراسه الشخصيه هشوف معاملات الله معاها في القمم وفي القيعان. النقطة نمرة 4 في دراسة الشخصية أشوف إزاي الله يعيد تشكيل الإنسان من خلال الأحداث. رائع حبيب، كتاب مقدس كتاب حي، كتاب مقدس مش قصص، كتاب مقدس مش كتاب للمعرفة مش للباروكية، الكتاب المقدس دوت يعني كتالوج يفهمني ربنا بيتعامل معايا أنا إزاي. كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا. ربنا فخاري بيعيد تشكيل الإنسان. إحنا اتولدنا وارثين من أبونا ومن أمنا ومتأثرين بالبيئة اللي إحنا فيها ومبادئ في المجتمع واعتقادات شخصية وثقافة خاصة تثقفت بيها ومعرفة استقطتها من أي مصدر، دي كده عملت فلان الفلاني. كل واحد فينا كده في يعني ظروف معينة بقى هو ده فلان. طب الظروف دي وفلان ده ما يروحش السماء خالص خالص. تشوفوا بقى ازاي ربنا من خلال الاحداث اللي بيمر بيها الانسان، ممكن من ضعفاته، ممكن ضعفات اللي حواليه، ممكن امور هو اخطأ فيها، ممكن امور هو مظلوم فيها، ممكن أمور تبان له للمجد وأمور تبان له للهوان، وإذا في النهاية حبايب هي ديت أصابع الفخار الأعظم بيعيد تشكيل الإناء. رائع حبايب، لما مش بقى أشوفها في حياة القديسين، أنا بشوفها في حياة القديسين كموديل كنموذج كمثال، أروح نقلها بقى علي شيء حبايب فائق. لذة الجلوس تحت كلمة الله كل يوم، هو ده. احنا مش بنقرأ قصص حبايب. أديكم مثلا يوسف نتيجة التربية ابن مدلل من أبوه، خلاص أنا اتولدت لقيت أبويا مدلعني، خلاص هعمل إيه؟ وميز مش هننكر ذهب الفم طبعا دافع عن أبونا يعقوب، لكن يعني مش بصدد أنا دلوقتي، لا أبي العزيز الرائع معلمي ذهب الفم، لا أبونا يعقوب أنا شايف أنه أخطأ في تربية يوسف. فكانت النتيجة أنه إخوته حسدوا. طب لما إخوته حسدوا باعوك عبد، لما باعوك عبد داخل السجن، لو جينا للعقدة دي، طب مين السبب فيها؟ عارفين أنا بحسب رؤيتي أنا شايف أبونا يعقوب، أبويا دلعني رفعني على أخواتي، فحصل اللي حصل، طب أنا ذنبي إيه؟ أتابي بقى حبايب إنه اللي أنا بقول أنا ذنبي إيه فيه دوت، اللي أخطاء مني وأخطاء من اللي ربوني، ربنا يباركهم ويحفظهم وينيح اللي انتقل ويحافظ على العايش، أتابي كل ده في النهاية ده ربنا استخدم الأمور دي كلها عشان يعيد تشكيلي أنا. يوسف كانت تنقصه حكمة، حلم راح يقول لإخواته بساطة ماشي. طب لما أنت حكيت يا يوسف لقيت إخواتك اتضايقوا، ما تروحش تحكي تاني، لا ما عنديش حكمة، فروح تحكي تاني ليش حكمة. طب أنا عايزك يا يوسف تقتني الحكمة، تعال بقى الأحداث اللي أنت مريت بيها ديت لغاية ما دخل السجن وراح وقف قدام فرعون. وقف قدام فرعون كان عنده 30 سنة. طب قبلها بسنتين كان مفسر الحلم الرئيس السقاة، يعني كان عنده 28 سنة. طب هو متباع عبد لما كان عنده 17 سنة، يبقى قعدنا في الفترة دي من 17 سنة لغاية ما المشهد اللي بين حكمة يوسف 28 سنة. كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة ذل، 11 سنة مرار، 11 سنة أنا شايف فيهم برؤيتي البسيطة إن يوسف ملهوش ذنب فيها، ده ذنب أبوه. لكن الفخار الرائع إلهنا العظيم ذو الاقتدار، إذا بالرحلة ديت عاد تشكيل يوسف وبقى عنده حكمة. لما كان عنده 28 سنة في السجن وفسر الحلم الرئيس السقاة ورئيس الخبازين وقال لرئيس السقاة اذكرني، أما رئيس السقاة فنسيه ولم يذكره. فرئيس السقاة بقى بيسأله هنا أنه انت اللي جابك هنا، بص الحكمة، لأني سرقت من أرض العبرانيين، أنا اتسرقت. طب ما تقول إخواتك عامة، الكلام ده برضو يتقال، الكلام ده يتقال لواحد غريب، أقول له إخواتي حسدوا وباعوا، إني سرقت من أرض العبرانيين. طيب انت هنا في السجن ليه؟ عصو مرات فوتيفار ست وحشة وعايز انا اعمل خطية وانا رجل طاهر، لا وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. حكمة يا حبايب. طب ما انا صريح ومنيش، لا مش حكمة، عصو انا بقول الكلام الصح، لا بس ممكن يقول كلامه صح دوت يخلو من المحبة زي ما كنا بندرس كورنثوس حبايبي يوم آخر اجتماع في كورنثوس، ايه ده واخواتي ده ايه كلمة الله دي، ده الواحد حبايب يعني صدقوني اخواتي ربنا ده رائع ايه كلمة الله دي اللي تسير الجاهل الحكيم. قضية خطيرة جدا عالجها بولس في كورنثوس الأولى 8، العلم ينفخ لكن المحبة تبني. علم كلام من جهة الصح، صح عندك حق صح 100%، بس الكلام دوت مفهوش محبة، الكلام ده ممكن يتعب الآخرين، لا يبقى المحبة هنا أسمى من العلم. مبادئ حبايب، مبادئ تعيد تشكيل الإنسان. أنا بقالي يعني كده أسبوعين، صدقوني حبايب أمام الله أنا حزين 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 على كل السنين اللي راحت قبل كده بمنتهى الأمان. أنا بقولها لكم وأنا كل يوم واقف قدام ربنا بقول لربي لو الزمن رجع بي 180 درجة مسار الحياة هيتغير، كل اللي فات ده أنا غير راضي عنه تماما، يخلو من محبة ويخلو من حكمة ويخلو من صح، كله غلط كله غلط، أنا شايف كله غلط. إيه دوت حبيب؟ كلمة ربنا تغير فكر الإنسان تماما. فوانا بدر الشخصيات الكتاب المقدس مش بناخد معلومات حبايب، ده أنا بشوف نفسي وبشوف المسيح إزاي بيتعامل معايا. الله يغيرني، الله يعيد تشكيلي من خلال الأحداث وأنا بدر الشخصية أبو نعوب. تكوين 32 حبايب يقول صرعه إنسان حتى طلوع الفجر. يعني عايزكم تتخيلوا القصة عشان نفهم. أبو نعوب قاعد جاله واحد يصرعه، يعني أنا قاعد في حالي، أنا ما بدتش بالمصارع أنا يعقوب يعني، لا جالي واحد يتعارك معايا. صارعه إنسان، قعدنا في العركة دي لغاية الفجر حتى طلوع الفجر، ولما رأى إنه لا يقدر عليه اللي جاي يحاربني ده ما قدرش علي، أنا اللي كنت غلبه أنا اللي أقوى منه، ضرب حق فخذه، لقيت اللي بيحاربني ده راح لمس حق فخذ، الحق الفخذ دوت العظمة بتاعت الفخذ بتتصل بالحوض في مفصل هنا ما يسمى بعرق النسا، فراح لمس الحته ديت اتكسر المفصل. طبعا اتكسر المفصل، انا لما باجي اقف وزن جسمي كله يروح للحوض، الحوض يروح موزعه على المفصلين رجل يمين ورجل شمال، لما المفصل ده يتكسر يبقى الحمل اللي رايح على الرجل اليمين ديت مفيش ما بيتنقلش، فاجي امشي الاقي اخمع كده اعكس ما اعرفش امشي لازم اتعكز على حاجه. ضرب حك فخذي فانخلع حك فخذي يعقوب، فيعقوب رجليه اتكسرت اهي المفصل دوت، فاللي بيصارع يعقوب قال له اطلقني، يعقوب مكسور ومش سايبه برضه، قال له لا مش هسيبك، لا اطلقك ان لم تباركني باركه. بس عرفنا بقى من هوشع ان باركه لغايه هنا مفيش بركه، باركه امتى؟ لما بكى واسترحى. ايه يعني ايه معنى الكلام دوت؟ ايه يعني ربنا جاي صارع يعقوب وربنا مش قادر على يعقوب ويعقوب مش عايز يسيب ربنا غير لما يباركه، فعلشان يتبارك راح ربنا كسر رجليه، فلما اتكسرت رجليه عيط وبكى راح مباركه. ايه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام ده يا أحبة إنه أبونا يعقوب ده أنا بقى تكال على الذات، ده جاي يحاربني لا ده أنا حرب، أخويا لا ده أنا أضحك عليه، أبويا لا ده أنا خمه، خالي أهرب في السر منه. فكل حياة أبونا يعقوب اعتماد على إيه؟ على ذاته. كل معاملات ربنا مع أبونا يعقوب بيحارب ربنا مع يعقوب عشان يكسر فيه حته الاتكال على الذات، مش قادر على ربنا، لان لينا حريه اراده، انا مغلوب من ضعف معين، ربنا بيصارع معايا، هو اللي بيجي يصارع لان هو اللي عايز ينقيني عشان يشيل مني الضعف دوت، ربنا مش قادر. ليه؟ لان انا ارادتي واقفة في النص، أنا متمسك بالأمر دوت. عند أبونا يعقوب كانت الذات، فمش قادر ربنا عليه، مش هيعمل ربنا حاجة في الإنسان دون إرادة الإنسان. طب كانت النتيجة إن ربنا قصر أبونا يعقوب، أنت بتتكل على ذاتك، طب حوريك إن ذاتك ديت فشلتك، أنت بتتكل على الأمر ده حوريك إن الأمر دوت مش نافع، متكلين على مصر حوريك إن مصر ديت عصاية تتسندوا عليها تخرم كف إيديكم مش هتسندكم. وقعت، لما وقعت لقيت لا تخطيطي طلع غلط، فكري طلع غلط، المنهج اللي انا ماشي بيه في الحياه طلع غلط، يا رب الحقني. بكيت، اول ما بكيت ربنا راح مديني البركة. بس قمت بقى مش بمشي بقى متكل على شطارتي، لا بخمع بتعكز، كل بقى موضوع اجي اعمله لا عم روح ربنا انا ما اعرفش الصح. لذلك شفنا قمة النضج بحياة ابونا يعقوب لما سمع ان يوسف ابنه حي في مصر. طبيعي جدا انك تنزل لابنك، قال لا ما اعتمدش على نفسه ابدا ولا على الامور اللي تبدو انها طبيعيه. طب تعمل ايه يا يعقوب؟ وقف صلى قدام ربنا، قال يا رب انزل لمصر ولا ما انزلش؟ يا يعقوب ده ابنك، لا 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 خلاص، بيخمع على حق فخذيه، بطل كف يعقوب ان يتكل على ذاته. بقول لكم عند كل واحد فينا بقى حاجه مختلفه، خلاص توبة يا رب في الموضوع دوت، فما بقاش يتحرك الا بالاتكال على ربنا. اه ربنا بيعمل معايا كده. طب ده بيحصل ايه؟ قبل طلوع الفجر طبعا، قبل فجر القيامة. ما هو لو جه فجر القيامة وانا معاتي كده وفارد صدري هضيع. لا، قبل طلوع الفجر كان ربنا صلح الموضوع، قبل ما نطور في التراب بيصلحنا. هيصلحنا حبايب، هيصلحنا. لما ببص بقى لابونا يعقوب وبص بضعفاتي، لا انا عندي ثقة لا نهائية ان المسيح مش هيسيبني، هيوضب، لازم هتوضب. قبل ما اطلع يا حبايب شايف شوية مشاهدات لناس يكبرونني سنا، وبشوف فعلا امور الانسان كان متمسك بيها طول حياته. حبايب انا صغير انا عن جميع الطاف الله اللي بيورهوني ربنا. حبايب صدقوني حبايب، الواحد متصاغر امام الله اكثر من الشيوخ. فهمت؟ لانك انت اللي بتعلم، انت اللي بتفهم. ناس اكبر مني سنا شايفهم طول حياتهم متمسكين بامر معين، قاربت شمس المغيب تبص ازاي ربنا بيفكهم بدون ارادتهم من هذه الامور، لان لازم يتنقى. وشايف نفسي بقى، انا مش حبايب، انا ده مرايه، انا ما بشوفش غير نفسي. فلذلك بتيقن في ذاتي انه قبل طلوع الفجر هيكون شايل الحاجات ديت. حلو ربنا حبايب، حلو، رائع. ربنا ده رائع. انا ربنا ده رائع. ما فيش تعبير. وضوح ربنا، المبادئ الثابته اللي الله بيتعامل بيها معانا. يسوع المسيح وهو امسا واليوم الابد، رغبه المسيح، يعني اقول ايه يا حبايب، اللانهائيه التي لم يقف امامها عائق، هي خلاص نفسي ان انا اروح السماء. ايه ده حبايب؟ دي قد ايه كلمه الله دي وصيه مصباح والشريعه نور. تقولوا لي ايه الكتاب المقدس؟ ده حياتنا، ده فيه ننام وفيه نقوم، بيه بنتعلم وفيه بننمو وبيه بنقتني الحكمه وبيه بتنصلح نفوسنا وطباعنا. ايه دوت؟ ايه ربنا دوت؟ طريقه اخرى لدراسه الكتاب المقدس هي طريقه الشخصيات زي ما احنا سردناها بهذه الصوره. ندور على الشخصيه في كل الكتاب، نشوف الشخصيه دي ازاي رمز للكتاب المقدس، نشوف ازاي الله بيتعامل معاها في النجاح وفي الفشل، وموقف الله لا يتغير. حبايب نفسي اخواتي، نفسي ري رجا شديد في المسيح يسوع ان المبادئ دي ترسخ جوه كل انسان مسيحي. الله مش متقلب يا حبايب، مش يوم فرحان مني ويوم زعلان مني، مش كلام دوت، المسيح مش كده اخواتي. احنا مشكلتنا حبايب، مشكلتنا ان احنا مش متربيين صح، من جهه ان احنا مش عارفين ايه دورنا وايه دور ربنا، فنسبنا لانفسنا دور الله، فتعبنا ويئسنا وكأبنين وزعلانين ومش فرحانين بالخلاص. لا، الكتاب المقدس يعلم الله ما بيتغيرش ربنا. ايضا اشوف ازاي ربنا بيعيد تشكيل نفسي من خلال الاحداث اللي بمر عليها. انا لما ادرس بقى الشخصيات يا مبهج، رائع، من الطف الطرق. انا شخصيا بفرح بيها جدا 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 لما بدر الشخصيه من شخصيات الكتاب المقدس. كل واحد بقى بيلاقي نفسه انا ما اقدرش بقى افصح اكثر من هذا. يعني انا لو وقفت معاكم عند شخصيه ابونا ابراهيم هقول لكم كده بصمات كده، انا وابراهيم، انا واسحاق، انا ويعقوب، انا ويوسف، انا وموسى، فهو وضعف، فبقى بقيت بهجه بشوف نفسي، بشوف معاملات ربنا معايا، بشوف ازاي المسيح بيغيرني، بشوف المجد اللي بينتظرني. شخصية طريقة أخرى من طرق دراسة الكتاب المقدس. طيب يبقى درسنا الكتاب المقدس كأصفر، درسنا الكتاب المقدس كشخصيات. نمرة ثلاثة، ندرس الكتاب المقدس من خلال دراسة الأمثال اللي في الكتاب المقدس. طريقة أخرى لدراسة الكتاب وهي دراسة الأمثال. كلمة مثل في اليوناني بارابولي، معناها بيشبه حاجة بحاجة، بيشبه حاجة بحاجة. بس اللطيف في الأمثال إنه بيصور أمر غير مرئي في مثل إحنا بنشوفه بعينينا. يبقى المثل دوت حاجة أنا بشوفها هفهم بيها، هتوضح لي حاجة غير مرئية. أدي الأمثال. أول سؤال قبل ما ابتدي أدرس الأمثال أسأل، ليه المسيح أو الكتاب المقدس عموما، الأنبياء في القديم أيضا، ليه كانوا بيعلموا بمثل؟ يشبه ملكوت السماوات كذا. طب ليه يشبه؟ ما نقوله دايركت. تلامذة مرة راحوا للسيد المسيح قالوا له لماذا تكلموا بأمثال؟ كلامك حلو وكلامك بينور وبيفهم، طب ما تتكلم بوضوح، ما تتكلم بشكل صريح، ليه المثل؟ مثل ممكن واحد يقرأ قصة، قصة واحدة ست بتخبز في البيت حطت حتة خميرة، ما اوكي. طب انت يا رب ده انت عايز تقول درس مهم في الموضوع ده، طب ما تقول بوضوح، ليه بتقول بمثل؟ كلام الحلو ده ما توضحه الناس تفهم فعلا ليه؟ لماذا تكلمون بأمثال؟ قال السيد المسيح، لأن قلب هذا الشعب قد خلص وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. هم مش عايزين يسمعوا، هم سمعوا وعملين نفسهم مش سامعين، شافوا وعملين نفسهم مش شايفين. ليه؟ عشان لما يسمعوا يشوفوا المفروض يجوني فما أخلصوا. لا هم مش عايزين، فلذلك بأكلمهم بأمثال. أحبايب أحبايب دي اسمحولي اسمحولي أخواتي، أبونا أنا بقرأ الإنجيل وما بفهمش، ليه؟ ما أنا قريته وفهمته وما طوعتش، فبقى الكتاب المقدس الغاز بالنسبة لي، قصص ما هو فهمني بس أنا ما طوعتش، ما تبتش، ما رحت لهوش، واحد كده جاء أقرأ مش فاهم حاجة. طب ليه ربي بتقول كده على إسرائيل؟ ليه بتحكم عليهم كده؟ قال تعالوا شوفوا فين بدأ المسيح يتكلم بأمثال. إنجيل القديس متى الإصحاح 13، في ذلك اليوم، خدوا بالكم بقى أحباب، في ذلك اليوم، كلمة تحت ذلك اليوم، خط، خرج يسوع من البيت، خط تحت البيت، وجلس عند البحر، خط عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة، خط تحت الجموع الكثيرة، حتى إنه دخل السفينة وجلس، خط تحت السفينة، والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال، خط تحت أمثال، كل كلمة حطنا تحتها خط دي محتاجة ان احنا نقف عندها عشان نفهم ليه المسيح بيتكلم بأمثال لغاية النهاردة. في ذلك اليوم يبقى في حاجة حصلت، وفي اليوم ده بدأ المسيح يتكلم بمثل. طب ايه اللي حصل عشان المسيح يتكلم بمثل؟ نرجع قبل متى 13، نرجع متى 11. متى 11 المسيح بيكلمه عن يوحنا المعمدان نازل من على جبل التجلي، بيقولوا لي لماذا يقول الكتبة إن يوحنا إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فقال له قد أتى إيليا وفعلوا به ما أرادوه، إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. يعني إيه؟ سفر ملاخي قال إن إيليا هيجي قبل مجيء يوم الرب، فالمسيح بيقول لهم إيليا جه ورفضوه. مين؟ يوحنا يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته. طيب رفضوا يوحنا يعني رفضوا السابق للمسيح، انذار برفض المسيح نفسه، إذا كانوا رفضوا اللي جه يعد الطريق يبقى حيرفضوا من يعد الطريق من أجله. هذه نمرة واحد. يبقى اليهود وضعين في قلبهم احنا مش عايزين يسوع. طيب نروح لمتى 12، اول موضع تشاوروا ليهلكوا فعلا، ما هو رفضوا يوحنا في متى 11، في متى 12 لا احنا عايزين نخلص من يسوع كمان. بدوا يشيعوا عنه ببعل زبول يخرج الشياطين. المسيح قال لهم انا عارف انك هتطلبوني، لذلك قالوا له عايزين ايه؟ قال لهم لا يعطى لكم ايه الا ايه يونان النبي، زي ما كان ينام في بطن الارض انا عارف، ابن الانسان زي ما كان ينام في بطن الحوت ابن الانسان في جوف الارض. يعني بيعلن انا عارف انك هترفضوني وان انا هتصلب. انتهى متى 12، المسيح قعد وقالوا له هوذا امك واخوتك خارجا يطلبوك. المسيح بص قال له من امي واخوتي؟ من يصنع مشيئة ابي وبيشاور على قاعدين معاه هو اخي واختي وامي. يبقى مين اللي بره امه واخواته؟ انا مش قضية ماما العذراء، عيب البروتستانت يقولوا كده من امي واخواتي، دي الأمة اليهودية هم واقفين خارجا خلاص، هم رافضين المسيح. طب من النهاردة اللي هيسمع اللي هيعمل مشيئة أبي هو ده إسرائيلي الجديد. جي بعد كده في متى 13 في ذلك اليوم، نفس اليوم بقى أهو اليهود بر، اليهود مرفوضين والكرازة للكل لمن يقبل. في ذلك اليوم خرج من البيت، يعني خرج من أمة اليهود، جلس عند البحر، راح للأمم، اجتمع ليه جمع كثير، لانه زمان كان الجمع اللي مجتمع عنده شعب واحد، لا دلوقتي بقى العالم كله. حتى انه دخل السفينه كنيس وجلس، تكلمهم بامثال. بدينا من هنا المثل ليه؟ ادي اليهود هم تعرفوا ان هو يسوع، رفضوا السابق، بيرفضوه، بيتشاوروا ضده، هم خارجا، فالكرازه هتبقى للامم. يبقى بسبب ما ان المسيح كلم بالامثال انه الرساله وصلت لليهود، لكن اليهود رافضين، قال لهم خلاص هوذا من الان يكون كل شيء لكم بمثل. دي بدايه ليه المسيح بيتكلم بامثال. طيب نمره 2، وانا بدرس الامثال لازم لما ادرس المثل أعرف في البداية الغرض اللي من أجله المسيح بيقول المثل. غلط إن لما ندرس الأمثال حبايب نتمسك بالتفاصيل اللي جوه المثل، لأن المسيح ما يقصدش تفاصيل المثل، المسيح يقصد الهدف اللي من أجله بيقول المثل. فلو واحد مسك الأمثال وقعد يفصصها لي ويطلع لي مبادئ أو عقائد من تفاصيل جوه المثل غلط. المثل بيتقال له هدف. أوضح لكم الحكاية. في متى 18 مثلا بيقول لهم ملك بيحاسب عبيده، واحد عليه 10,000 وزنة وواحد عليه 100 دينار. بصوا لو مسكنا المثل في تفاصيله، اللي عليه 10,000 وزنة السيد سامحه، طلع لقى أخوه عليه 100 دينار، قال له خد ديني فلوسي، حطه في السجن، سمع السيد جابه، فرح قال المسيح ايه؟ سلمه الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. يعني معناها ان هيفضل في ايدين المعذبين، في ايدين الشياطين، هيفضل في الجحيم حتى يوفي الدين ويطلع. وراح واخدينها اخواتنا الكاثوليك وبنوا عليها تعليم المطر، ادخل حتى توفي. لا، المثل لا يدرس في جزئياته، المثل يدرس ايه الغرض. ليه المسيح قال المثل دوت؟ في ختام المثل قال هكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لاخي زلاته. يبقى المثل ده المسيح بيقوله ليه؟ عايز يقول لنا الآب هيسامحكم لو انتوا سامحتوا اخواتكم. ادي الهدف من المثل. ما امسكش بقى جزئيات المثل وابني عليها عقائد. دي نقطة مهمة جدا في دراسة الامثال. كل مثل المسيح قاله لغرض. فوانا بدرس المثل ابقى اشوف الغرض وفسر المثل على اساس الغرض اللي المسيح بيقول في المثل، لدرجة انه في مثل واحد المسيح قاله مرتين لغرضين مختلفين، هو مثل الخروف الضال. عشان اوريك يا حبايب يعني الكتاب المقدس بيدرس مثل الخروف الضال. هو مثل واحد، انسان كان له 100 خروف، اضاع واحدا منها، ترك 99 وراح يفتش عن الضال حتى يجده. المثل دوت المسيح قاله في لوقا 15 وقاله في متى 18، قاله هنا الغرض وقاله هنا الغرض. يبقى لو انا عايز افهم المثل ما عممش الكلام، لا، لوقا 15 ايه سببه؟ سببه انه الكتبة والفرسين راحوا يعترضوا ما بال معلمكم ياكل مع العشرين والخطاة. فقال لهم يسوع مثلا، انسان له 100 خروف، هل يترك 99؟ يبقى دول ناس متذمرين على محبة الله للخطاة. قال لهم لا، ده اللي عنده 100 خروف لو في خروف راح بيحب وبيدور عليه، فبيرد على اللي بيتذمروا على محبة المسيح للخطاة. ادي غرض المثل. يبقى لو انا عايز اشرح لوقا 15 اشرحه من هذا المنطلق، محبة ربنا للانسان الخاطي وسعي الله وراء الخاطي. طيب لما اروح لمتى 18 قال نفس المثل، انسان له 100 خروف، ضاع واحد راح يدور عليه، محبة الله لا، خد بالك بقى، في متى 18 بيكلم عن علاقة المؤمنين ببعضهم، من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي خير له لو علق في عنق حجر الرحل. وقال لهم مثلا، إنسان له 100 خروف أضع واحد. يبقى خد بالك يا أخ يا مؤمن إنك تعثر أخوك المؤمن، لأن أخوك المؤمن دوت المسيح تعب بحث فتش عنه بيشتهي خلاص، فأوعى أنت بالعثرة تضيعه. ده كان غرض المثل في متى 18. يبقى نقطة مهمة في دراسة الأمثال نشوف الغرض اللي المسيح قال من أجله المثل، نفسر عليه المثل. مثلا في إنجيل القديس متى الإصحاح 20 المثل بتاع يشبه ملكوت السماوات، رجل رب بيت خرج عشان يستأجر فعل لقرمه، خرج باكر الساعة الأولى يعني، وخرج الساعة الثالثة والستة والتاسعة والساعة الحادية عشر، جه في الآخر قال له هات العمال واديهم الأجرة، فبدأ من بتوع الساعة 11 أعطاهم دينار دينار، فظن أصحاب الساعة الأولى إنهم يأخذون أكثر، فلما خدوا الدينار تذمروا. دول ناس أبرار، دول أصحاب الساعة الأولى، دول ناس أبرار، دول ناس يعرفوا المسيح من بداية العمر. وأصحاب الساعة الحادية عشر دول يعرفوا المسيح في الآخر. طب هم أصحاب الساعة الأولى الأبرار زي إبراهيم وإسحاق وزي من ولدوا في النعمة، طبعا ولدوا في النعمة ما حدش بيولد في النعمة، لكن من صغرهم تمتعوا بالنعمة، عشان يبقى كلامي دقيق، ما حدش بيولد في النعمة، هذا بالأثام حبل به، لكن من الصغر عاشوا في كنف الله. يجي يتزمروا على اللص اليمين اللي داخل في اخر ساعه؟ لا، وانت انت بتاخدش جزئيات المثل. طب المثل ده ليه المسيح قاله؟ لانه اخر ايه في انجيل متى الاصحاح 19 يقول ايه؟ كثيرون اولون يكونون اخرين، واخرون يكونون اولون، يشبه ملكوت رحم. يبقى ده الهدف من المثل، ان ناس كانوا في الاول هيبقوا في الاخر، وناس في الاخر هيبقوا في الاول. يبقى لما اجي اشرح المثل ما اقفش بقى عند اصحاب الساعه الاولى اللي بيتزمروا، هو مفيش ابرار بيتزمروا، والدينار هي انه حيرث ملكوت الله، هو في حد هيورث ملكوت ربنا بيتزمر؟ لا، ما تقعدش تفصص في المثل، لكن شوف الغرض. قال هذا هبي الفهم بوضوح، لا تمسك بالحرف في المثل، خد غاية المثل. غاية المثل الناس في الأول هيبقوا في الآخر، مكانتهم الروحية ناسي، يعني تعرف ربنا من سنين لكن قامتهم الروحية ضعيفة جدا، وفي ناس عرفوا المسيح في الآخر لكن قامت روحية عالية خالص، ده راح السماء وده راح السماء. طبعا الأوقع بقى أن المسيح كان بيتكلم ده في نهاية خدمته، أصحاب الساعة الأولى هم اليهود، أصحاب الساعة الحادي عشر هم الأمم. اليهود طول عمرهم يعرفوا ربنا، الأمم عرفوا ربنا في إيه؟ نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. فاللي جيهم في الآخر دول لهم مكانة كبيرة في السماء، وكثيرون من اللي جيهم في الأول لهم مكانة ضعيفة في السماء. أدي غرض المثل، كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولون. أيضا مثل آخر، لو تجاهلت الغرض وقعدت تدخل في التفاصيل هاصطدم بعقائد كثيرة في الإيمان. مثل العذارى، عارفين؟ طب المسيح يقول إيه؟ نعسنا كلهن ونمنا، نعسنا كلهن ونمنا، كله نام زيكو كده، كله نام. طب النوم هنا نوم ايه؟ الموت. وفي نصف الليل صراخ فقاموا. طب سؤال، هو وقت مجيء المسيح هيبقى كله مات؟ لا، هيبقى في ناس موجودين على الارض لسه، والناس اللي موجودين على الارض فيهم ابرار، فيهم ابرار، والابرار اللي هيبقوا موجودين على الارض دول هيختطفوا في الصحب لملاقاة الرب. طب ازاي بيقول نعسنا كلهن؟ اهي كان ناس ما ماتتش، اهي ناس كانت عايشه، هيكون في ناس عايشه وقت ما جيب مسيح الثاني وهتختطف على الصحب. لا، ما هو قلنا بقى نشوف الغرض اللي المسيح بيقول من اجله المثل. الغرض قال في متى 25، اسهروا اذن لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي في ابن الانسان. يبقى لما اشرح مثل العذارى المسيح بيقولوا ليه؟ بيقولوا لأجل السهر. حلو بقى، ممكن أخذ دروس من العذارى والنفس العذراوية والعذارى، الحكمة فين والجهل فين، رائع. بس إن كان ده في إطار تعليم الكتاب المقدس، لكن أروح واخد كلمة في المثل عشان أبني عليها إيمان وعقيدة؟ لا، زي لا يخرج حتى في الفلس الأخير، زي اللي بيتزمروا، زي اللي ناموا قبل ما يجي المسيح الثاني. لا، ما تاخدهاش بالحرفية كده. يبقى أول نقطة في دراسة المثل نشوف الغرض من المثل. تاني نقطة في دراسة المثل، في أمثال قلنا الأمثال بيشبه حاجة بحاجة، في أمثال فيها تشابه كامل. أخد المثل بما يمثل بي في كل جزئياته. زي ايه؟ زي مثلا المسيح بيقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل اخذها انسان والقى في حقل. حبة الخردل في كل جزئياتها، حبة صغيرة ملكوت ربنا، الحياة مع ربنا، ان الله يملك على الانسان، تبتدي بحاجة صغيرة. حبة الخردل تنمو بالتدريج، الحياة الروحية تنمو بالتدريج. إيه؟ حبة الخردل لازم تنمو، الانسان اللي عايش مع ربنا لازم ينمو، وبينضج وبيزيد وبيتقدم، لازم ينضج ويزيد ويتقدم. يبقى حبة الخردل تشبيه كامل لملكوت ربنا. في أمثال أخرى يبقى التشبيه محدود، ما أقدرش أخذ التشبيه كامل. لكن لما يقول مثلا إنسان له 100 خروف، مين الخرفان؟ إحنا. أروح واخد بقى أصل الخروف عنده 4 رجلين، الخروف أصله رجل؟ لا، هنا ما أقدرش أخذ التشابه كامل. التشابه محدد في ايه؟ ان زي ما الراعي بيحب الخروف وبيهتم بيه وبيخاف عليه وبيرعاه، المسيح بيحب الانسان وبيهتم بيه وبيخاف عليه وبيرعاه. لكن ما اخش جزئيات الخروف عايز اطبقها على الانسان. ممكن نقول ان الخروف غبي والبني ادم غبي، ماشي تمشي. الثور يعرف قنيه والحمار ما عرف صاحبه، اما سيف فلم يعرف، شعب لا يفهم. لكن زي ما بقول لكم ما اقدرش بقى اخد التشابه كامل في كل جزئيات الخروف وطبعه على الانسان. يبقى هنا التشابه محدود في المثل. في بعض الامثال التشابه عكسي، التشابه عكسي. لما المسيح بيعلم في انجيل القديس لوقا 18 قال لهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، كان في مدينه قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة، فكانت تأتي إليه دائمة انصفني من خصمي، فكان لا يشاء إلى زمان. فقال بينه وبين نفسه رغم أننا لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، لكن لأجل أن هذه المرأة تأتي دائما فتقمعني أقوم لأنصف. يعلق المسيح على المثل يقول اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إلى نهار الليل. يعني يا رب أنت بتشبه نفسك بالقاضي الظالم، ربنا قاضي قاضي، طب هو ظالم؟ لا مش ظالم، بالعكس ده العكس تماما، بس هو جاب الصورة العكسية دي عشان يقولنا إذا كان الظالم استجاب يبقى الله الحنون الرحيم الرؤوف الأب، أفلا ينصف مختاريه. لكن ما جيش بقى أصلح المسألة تقول ربنا قاضي ظالم، لا، ده هنا التشبيه معكوس عشان يزيد قوة المعنى ويزيد قيمة اللجاجة في الصلاة. نقطة رابعة في دراسة المثل، يبقى نفهم الغرض انه في امثال فيها مشابهة كاملة او مشابهة محدودة او مشابهة معكوسة. ايضا في معنى مجازي للامثال ما اقدرش اطبقه معنى حرفي، في معنى مجازي. طبعا الحاجات دي انا هعرفها منين؟ من ان هي تتفق مع مكمل الوحي، فلو لقيت جزئية في مثل لا تتوافق مع التعليم اللي في الكتاب المقدس لا ما اخدهاش بقى هنا جزئية، اخد التشبيه هنا معكوس، اخد التشبيه جزئي، اخده مجازي. يعني ايه مجازي؟ في متى 22 المسيح المثل اسمه عرس ابن الملك، في لوقا 14 المثل اسمه العشاء العظيم. في كلتا الحالتين في وليمة وناس مدعوين مرضوش يجوا، وفي النهاية رحنا جبنا بقى ناس من الشارع. طبعا بس في فرق كبير بين المسألين كنت مرة اتكلمت فيها بالتفصيل مش مجال دلوقتي. في النهاية مين اللي دخل الوليمة بتاعة الملك ديت سواء كان العرس او الوليمة؟ ناس من الشارع، جدع وعرج وعمي، وطلع يلم من السيادات. طبعا لما بشرح المثل فعليا هل معقول واحد مدعو لعرس ابن الملك وبرداش يروح؟ هل معقول عرس ابن الملك يجوا فيه ناس جدع وعرج وعمي وناس من الطرقات؟ لا ما اقدرش اخدها هنا بالمعنى الحرفي، لكن المعنى المجازي ان المسيح لما قال المثل ده كان عايز يقول معنى معين. مش معنى كده انه حرفيا لا الكلام ده ما ينفعش خالص، لكن يقصد نمرة واحد ان في ناس مدعوين رفضوا الدعوة فحرموا منها، وفي ناس تانيين ما كانوش بيفكروا في الدعوة ممثلين باللي هم موجودين في السياج وفي الطرق، كانوا بيفكروا في ربنا، اذا بيهم دعوا للسماء. دول مين؟ دول الامم. احنا لو كنا لما نفكر ربنا ونعرف ربنا وبنعبد لنا قطة على اللي كان بيعبد لنا جعران على اللي بيعبد لنا بقر، اهو دول معنى العمي والعرج والجدع واللي في السياج وفي الطرق دعينا، واللي كانوا اصلا المفروض يقبلوا الدعوة اسرائيل رفضوها. لكن ما اقدرش اخد المعنى حرفيا انه اللي هيدخلوا السماء فقط الناس اللي متكسحة والناس اللي ايديها مقطوعة والناس اللي رجلها مقطوعة، لا. جانب اخر مهم جدا في دراسة الامثال، مهم جدا، انه مش دائما التشبيه في مثل يتفق مع ذات التشبيه في امثال اخرى. الحته دي مهمه لانه هنشوف دلوقتي ازاي اخواتنا البروتستانت يعني في مشاكل في الحته دي عندهم. التشبيه مش ثابت في كل الامثال، لا ممكن في مثل يبقى فيه تشبيه في مثل تاني تشبيه عكس التشبيه دوت، مش عشان تشبيه جه في مثل يبقى دي قاعده انه ده في كل الامثال نفس الشبه، لا. يعني ببساطة شديدة قبل ما ندخل في الامثال، لما الكتاب يقول ابليس عدوكم يقول كأسد يبقى ابليس اسد. طيب المسيح اسد خارج من شبه يهوذا من سبط يهوذا، يبقى ما اقدرش اخد مبدأ ادم ابليس عدوكم يقول كأسد يبقى كل الاسود اللي في الكتاب المقدس رمز الابليس، او كل ما يذكر عن الاسد رمز الابليس، لا، ده المسيح نفسه شبه بالأسد. يبقى التشبيه مش ثابت في كل الكتاب المقدس، ممكن يبقى هنا التشبيه ينطبق على حاجة في مثل تاني أو في موضع تاني التشبيه هو نفسه ده يرمز لحاجة تانية خالص. أقول لكم مثل المثال لهذا وأقول لكم إيه مشكلته. مثلا في متى 16 المسيح يقول تحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. في كورنثوس الأولى بولس يقول لنا نقوا منكم الخميرة العتيقة. يبقى في الحالتين دول الخميرة حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة وحشة، خميرة عتيقة، خمير الفريسيين، خمير هيرودس. طيب يجي في لوقا 13 المسيح بيقول يشبه ملكوت السماء خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال دقيق حتى اختمر الكل. إخوتنا البروتستانت اللي بينهجوا نهجهم في التفسير قالوا بصوا الخميرة في متى وفي كورنثوس شر. يبقى اللي يقصد المسيح في لوقا 13 إيه في متى 13 شر. يبقى خميرة أخذتها امرأة، مين المرأة؟ الكنيسة، خدت حتة خميرة حتة شر دخلتها الكنيسة فاختمرت الكنيسة كلها، بقت الكنيسة كلها شر. الرسول بيقول كده إلا بقى قول بقية طقية، والبقية ديت في نصف الليل في وقت مارتن لوثر وأتباعه صار صراخ، صارت نهضة في الكنيسة، العريس قد أقبل، تركيز على المسيح. اسمعوا بقى حكيت إيه دوت ليه؟ لمجرد انه علشان في موضع ذكرت الخميره رمز للشر بقت الخميره في كل الكتاب المقدس رمز للشر. لا هي ذكرت في الشر هنا لكن في متى 13 لا 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 خميره اخذتها امراه ملكوت ربنا، خدت وصيه خبيتها جوه قلبي تخمر حياه الانسان كلها، تغير حياه الانسان كلها بمنتهى الهدوء. ابتدى انتظم على الصلاه، تنتظم على المحبه، ابتدى اتدرب على عدم الادانه، حتى وصيه صغيره فعلها في الانسان فعل الخمير في الدقيق. ده تفسير الاباء للمثل. اقول لكم برضو مثل تاني عشان اوريكم خطوره انه ان في مثل شيء شبه تشبيه معين ما اقدرش اقول ان التشبيه ده يمشي على كل الكتاب المقدس، لا التشبيه ده في المثل دوت ممكن يبقى عكسه في مكان تاني. اديكم مثال لهذا في انجيل القديس متى الاصحاح 13 اتكلم على مثل الزارع. قال ايه؟ قال المزروع على الطريق. في المثل قال فجاءت الطيور واكلته. طب المسيح لما فسر المثل قال يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. يبقى مين الطير هنا؟ الشرير. مين الطيور اللي قد كلت الكلمة؟ فسرها المسيح في متى 13 الشيطان. طيب نروح برضو على متى 13 يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر البكور وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. فسروها البروتستانت طيور السماء يعني مين؟ في متى 13 الشرير. يبقى الكنيسة كبرت وبقت مليانة بالأشرار اللي ساكنين فيها. ده كنيسة في القرن الرابع لما انفتحت على القصر الامبراطوري ايام قسطنطين فاتملت الكنيسه من الاشرار. يفسروا كده البروتستانت ليه؟ يقول لك لان نصه هنا الشرير هو مرموز له بالطير، يبقى تملي الطير في الامثال هيبقى الشرير. لا 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 غلط، لا لا هتقول كده خالص، الكنيسه ترفض التفسير ده تماما. ملكوت السماء حبه خردل بدت صغيره كبرت، يجوا الطيور هنا مين؟ النفوس اللي تريد أن تحلق في السماويات تيجي تحتمي في الكنيس، تدخل تجد ليها مأوى جوه الكنيس، عكس تماما اللي بيقولوه البروتستانت في تفسير المثل. فما ناخدش تشبيه يا حبايب في مثل ونطبق التشبيه ده على كل الكتاب المقدس، لا التشبيه ده في المثل ممكن يكون عكسه في مثل تاني فيش مشكلة خالص. يبقى نفهم الغرض من المثل، نشوف المشابهة يا إما كاملة يا إما محدودة يا إما معكوسة يا إما مشابهة مجازية يا إما التشبيهات ما بتبقاش تملي ثابتة في الأمثال، لا ممكن يكون التشبيه ده في مثل عكسه في مثل آخر. آخر نقطة أقولها لكم على الأمثال، إن لما ندرس الأمثال حبايب أقرأ المثل في كل الأناجيل، لأنه لما احط المثل كما ذكر في الإنجيل الأول أو الثاني أو الثالث لما احطهمكم ببعض يطفي ضوء زيادة. يعني مثلا مثل الزرع ذكر في متى ومرقس ولوقا، لو عايز أدرسه أحط النص بتاع متى مع النص بتاع مرقس مع النص بتاع لوقا وأقرأ المثل في الثلاث أناجيل، هتوضح حاجة جديدة. أديكم مثال على كده، مثل الزارع مثلا يقول لك المزروع على الطريق، في متى قال إيه مشكلة اللي مزروع على الطريق؟ يسمع ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذه المشكلة، بيسمع وما بيفهمش. طب ليه بيسمع وما بيفهمش؟ أنا ممكن أفهم بقى، إحنا بنقول في الكنيسة تلصق، أصله لازم اللي يدخل كنيسة يبقى ناس معاهم دكتوراه، هفهم كده؟ ما هو احنا بنقول كلام مش الناس كلها بتفهمه، يبقى احنا بنتكلم في حاجات يعني معضلات فكرية. لا، لما هروح للوقا هفهم بقى. يقول لك ليه بيسمع ولا يفهم؟ لألا يؤمنوا فيخلص. يبقى القضية مش قضية انه ان احنا بنقول كلام صعب الفهم، لا، ده الإنسان قافل ودانه مش عايز يقبل كلمة الله. ليه؟ لأن الشيطان عارف لو قبل الكلمة كلمة هتخلص، فهو بيقاوم الشيطان الحتة دي، فيخطف الكلمة قبل ما الكلمة تدخل جوه قلب الإنسان وتخلص. يبقى لما بحط الأناجيل جنب بعضيها في المثل بيوضع. أقول لك حاجة تانية تأكد ذات المعنى، المزروع بين الشوك، في متى قال لي الشوك ده غرور الغنى، أوكي، في مرقس قال لي غرور الغنى وهموم هذا العالم وشهوات سائر الأشياء. حلو أوي، تصوروا لو أنا ما قريتش متى ومرقس ورحت اللوقة أقرأ مثل الزارع من لوقة بس، هلاقي لوقة بيقول لي الشوك إيه؟ هموم الحياة وغناها ولذاتها. بس انا فهمت كده ان الغنى في الحياة شوك لا يمكن الكلمة تصدر، كلام واضح في لوقا. هموم الحياة، ماشي، الهموم بتخنق الكلمة، ولذات الحياة بتخنق الكلمة، وغناها يبقى الاغنية مش ممكن الكلمة تثمر فيهم. خلاص، ما هي باينة الآية. لا، لما رحت بقى عند متى ومرقس بيقول لي مش الغنى، غرور الغنى هو ده اللي يخنق. يبقى إذن في السماء هيبقى فيه أغنية. طب الغنى ما خنقش ليه؟ لأنه هربوا من الغرور الكبرية بتاع الغنى، هو ده اللي يخنق الكلب. بتوضح الأمور. لما روح للأرض الجيدة، متى ومرقس قال يثمرون 30 و60 ومية، لوقا راح مزود لي كلمة وضحت لي يثمرون بالصبر. الصبر، يبقى عشان نثمر لازم نصبر. في بقى أمثال تلقوها موجودة في إنجيلين، اثنين إنجيل فقط، زي مثلا حبة الخردل في متى وفي مرقس. في أمثال تبقى في إنجيل واحد فقط، زي مثل زوان الحقل في متى فقط. فيعني مهم وإحنا بندرس الأمثال إن إحنا نراجع الأمثال من الأناجيل الأربعة. يبقى إحنا النهاردة خدنا دراسة الكتاب المقدس كشخصيات، دراسة الكتاب المقدس كأمثال. أختم معكم بسرعة عشان نبقى ختمنا الموضوع إلى حد ما، دراسة الكتاب المقدس من خلال دراسة المعجزات، آخر حاجة نختم بها. طريقة أخرى لدراسة الكتاب المقدس إن إحنا ندرسه كمعجزات. معجزات سيد المسيح أحبة، نمرة واحد، كانت لإظهار لاهوته، ده غرض أساسي، وتيقن وتثبت لينا لاهوت السيد المسيح من معجزاته، سلطان على البحر وعلى الطبيعة وعلى الشياطين وعلى الأمراض. أوكي، جانب تاني في دراسة المعجزات إنها مش بس بتظهر لاهوت ربنا، إنها بتظهر حنو رقة المسيح تجاه الإنسان. لما كان يشوف مريض المسيح بيحنو عليه، فكان بيعمل المعجزة بدافع حنو، بدافع شفقة، بدافع محبة، نوع من العطاء. بس في الحقيقة دي ما كانتش الهدف في ذاتها، لأن لو كانت دي الهدف من المعجزة في ذاتها كان المسيح يظل طول الحياة الأرضية متواجد يشفي المرض. طب انت يعني سايب عليك الرجل ذو اليد اليابس، طب ما هو النهاردة ناس أعضاء يبس كثيرين، طب هو المسيح مش صعبان عليهم؟ لا، ما في الحقيقة بقى الهدف الأسمى، خدوا بالكوا بقى اللي أنا أدور عليه وأنا بدرس أي معجزة، إن كل معجزة عملها المسيح كان عايز يدي درس، كان عايز يغير فكرة معينة من فكر الإنسان. في أفكار غلط، المسيح كان يعمل المعجزة عشان يصلح الفكر الغلط. ده الأساس في دراسة معجزات السيد المسيح. تيقن من لاهوت وبيعملها بدافع حب وشفقة، رائع. بس في جانب مهم، كل معجزة في درس معين، في فكرة معينة غلط المسيح عايز يصلحها. فلما أدرس المعجزة أدور على الفكرة ديت. أديكم مثل، المسيح راح سور وصيدا، منطقة أممية وكل اللي فيها ناس أمم، مفهومش ناس يهود، فتقابل مع واحدة أممية كنعانية، راحت تصرخ له ارحمني يا ابن داود، لم يجبها. صح كده، دي ست مش يهودية، احنا مالنا ومالها. جت سجدت عند رجلي يا سيد أعني، ليس حسن يخسق يؤخذ خبز البنين وتروح للكلاب. التلامذة هم بيسمعوا غاية هنا، تمام حفارم عليك، هو ده الصح، دو ناس أمم والأمم دول أنجاز وما لهمش خير عندنا خالص. ده الفكرة اللي عند اليهود، إنه الأمم مرفوضين، مفيش أي أعمال رحمة تعمل مع الأمم. لغاية هنا تمام كده يسوع صح 100%. إذا بينتهي القصة، يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كل ما. هنا التلامذة اتصدموا، إيه ده؟ أمم وعندهم إيمان، أمم يمتدح إيمانهم، أمم يقول لهم ليكن لكم كل ما تريدين. المسيح بيبتدي يفتح ذهن اليهود، إن الله إله الكل، إن الله له مختارين من اليهود كما من الأمم. فالمسيح بيغير فكر التلامذة بهذه المعجزة. يبقى يجب لما نيجي ندرس معجزة شفاء ابن المرأة الكنعانية ننتبه لهذه الجزئية. هركز على لاهوت المسيح، هركز على اتضاع المرأة، رائع، بس في جانب أساسي في المعجزة، إن المسيح بيهيئ الأذهان لقبول الأمم في الإيمان. ده جانب. جانب تاني في يوحنا 9، المسيح معدي فالتلامذة بيسألوه، يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أدم عنده مصيبة في عيشته يبقى خاطي. طب لو فصصته في الكلام، من أخطأ هذا أخطأ حتى ولد أعمى؟ طب أو ما هو مولود أعمى، هو أخطأ قبل ما يتولد. ما هو أصله في فكر عند اليهود إنه المرض، إنه المصايب، إنه المشاكل ما تجيش إلا للخطاة. فكر. المسيح فتح عينين المولود أعمى عشان يعلن إن أنا نور العالم. اللي بنور في إيه؟ إنه في فكرة جديدة المسيح بينير بها الذهن البشري، وهو إنه لا هذا أخطأ ولا أبواه. أمال إيه؟ لكن لتظهر أعمال الله فيه. إنه ساعات ربنا يسمع بدئات بتجارب، مش علشان إنسان وحش، لا، عشان الله يتمجد. تعليم مهم جدا المسيح بيوضحه في معجزة شفاء أو خلق عينين المولود أعمى. في لوقا 17 المسيح شفى 10 برص، من العشرة دي رجع واحد يشكر المسيح. فالمسيح بيقول للتلامذة، ألم يوجد من يرجع ويعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ لأنه كان سامري. يبقى المسيح شفى 10 برص ليه؟ طب الأرض مريانة برص. لا، ده كان قصده من المعجزة دي إن عايز يبين أهمية الشكر، وإزاي إنه واجب على الإنسان إنه لما ينال العطية يشكر العطية. فكر المسيح عايز يثبته. يبقى وانا بشرح المعجزة ديت لازم اركز على الحتة ديت. كل معجزات السيد المسيح اللي عملها يوم سبت ده احنا يعني لما نقرا انجيل القديس متى تقريبا ما كانش بيعمل معجزات غير السبت، لا الحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، بيعمل معجزات. دخل الى المجمع شفى، دخل المجمع شفى، يوم سبت شفى، حمد سمعان شفى. لا ده هو قصد انه يذكر هذه المعجزات لانه بيكتب لليهود عشان يبين المفهوم الحقيقي للسبت. انتوا فاهمين ان السبت ده نقعد نكتف ايدينا؟ لا، السبت ده العمل الخير، السبت ده للعباده، السبت ده لله. فلذلك كان بيقصد يعمل المعجزات يوم السبت، بيمهد لرفع نير الناموس عنا. ما هو الناموس يعني سبت وختان، لا هنشيل السبت والختان خلاص، ندخل في عهد النعمه. معجزه عجيبه خالص في مرقس 8. المسيح راح بيت صيدا، فكان في بيت صيدا في راجل اعمى، طلبوا اليه ان يلمسه، قالوا المسيح المسه، خففوا له يعني، خفف له عينيه. المسيح عمل حاجات اول مره نشوفها مش شفناهاش تاني. نمره واحد، اخرجه خارج القريه، حاجه غريبه ما حصلتش قبل كده. نمره اتنين، لمس عينه وساله هل ابصر شيء؟ قال له ابصر الناس كاشجار يمشون. ده اول مره المسيح يسال المتلقي المعجزه عن تاثير لمسته، عمره ما حصل. يعني يلمس الابرص خف يخف، يلمس المريض يشفى يشفى، عمره ما سال واحد لما انا لمستك حسيت بايه. اول مره لمسه وساله هل ابصر؟ قال له قلني ابصر الناس كاشجار يمشون. لمسه مره تاني، لاول مره المسيح يعمل المعجزه على مرحلتين، ده خلق عينين اعمى من مره واحده. لا، لمسه تاني مره وساله، قال له ابني ابصر كل انسانا جليا. حاجه غريبه. الحاجة الغريبة الأخرى إنه بعد ما خففه قال له لا تدخل إلى القرية ولا تقل لأحد في القرية. برضو طلعه من القرية، عمل المعجزة وقال له ما تدخلش. ليه يخففه على مرتين؟ ليه يسأله بعد أول لمسة؟ ليه؟ في الحقيقة كل دي الدروس، كل معجزات المسيح أحبة، ما نكتفيش بأن المعجزة إظهار لاهوته، عمل رحمة، لكن في دروس، في افكار، في مبادئ المسيح عايز يعلمها لنا. نمره واحد، سور صيدا عمل فيها قوات كتيره جدا ولم تتب، فلم تعد مستحقه لعمل قوات اخرى، فطلعوا بره القريه. الناس دول ما يستاهلوش يشوفوا معجزات. درس خطير، درس خطير. لما يتعامل الله بصوره معجزيه مع البعض مره واثنين وثلاثه لاجل توبتهم ولم يتوبوا، فلم يعودوا مستحقين لمعجزات جديدة، ده غير المؤمنين طبعا. نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه لمسوا مرتين وبيسألوا؟ أتاري الأعمى ده ما عندوش إيمان، ما عندوش إيمان خالص. فالمسيح عشان يحرك فيه الإيمان لمسه أول مرة، هو الراجل مش في ذهنه أن اللمسة دي هتجيب نتيجة، فالمسيح عشان يحفزه قال له أنت شايف؟ فالراجل إيه بدأ يبربش كده في عينه، قال له تصدق أنا شايف الناس أشكار، الله يعني عيني بدأت تنور، لا يعني انت ممكن تخففها. فبدأ يحرك في واعز الإيمان، فلما تحرك واعز الإيمان لمسوا اللمسة الثانية اللي خففته. درس آخر انه أعمال الله أساسها الإيمان، إيمان الشخص، لأن لو ما فيش إيمان لم يصنع معجزة بسبب عدم إيه؟ عدم إيمانه. درس ثاني. درس ثالث، قال له ليه ما تدخلش للقرية؟ قال له القرية دي أنا كرست فيها كتير وعلمت فيها كتير. إذن اللي بيسمع كتير واللي بيعرف كتير ولم يتب، ففي وقت لن تكون هناك إرساليات جديدة لهذه النفس. شيء خطير جدا، كلام خطير خالص يا حبايب. لما ناخده المستوى الواقع الحياة اليومي، درس آخر في المعجزة دي، ليه المسيح لمسه مرتين؟ لأنه شفاء المسيح لينا في البعض مننا تكفيه لمسة واحدة، زي بارتيماوس الأعمى عايز إيه؟ قال له يا سيدة نبصر، قال له أبصر. في البعض فينا محتاج لمستين وثلاثة وأربعة، زي يعمل مرة ويرجع ومرة، زي بطرس مثلا وزي حالتنا بقى. حلو المسيح عنده استعداد إن يلمس مرة واثنين وثلاثة، ما بيكلش ما بيملش، حتى يخرج الحق إلى النصر على اسمه يكون رجاء أمم. ففي دروس في المعجزات، فلما ندرس المعجزة شوف الدرس المسيح لما أشبع الجموع في البرية صرف التلامذة وطلع على الجبل، التلامذة في البحر هاج عليهم جالهم ماشي على المية. إيه؟ إحنا بنيجي عند إشباع الجمع وإشباع الجموع والمسيح والخالق وخلق والناس رائع، بس ده في نقطة أساسية هنا المسيح عايز يعلم بيها. مشينا على المية وأكلنا الناس في البرية عشان نفتكر إسرائيل اللي اتشق قدامه البحر وأكل منا في البرية، عشان نعرف إن هو ده النبي اللي تنبأ عنه موسى إن نبيا مثلي من إخواتكم من وسطك يقيم لكم الرب إلهكم. فبيعلن لليهود أنا هو اللي تنبأ عنه موسى، وكل نفس لا تؤمن بهذا النبي تقطع من شعبها. آخر نقطة أقول لكم في دراسة المعجزات إنه برضو المعجزات تدرس من الأناجيل كلها، إن ذكرت في أربع أناجيل في معجزة ذكرت في أربع أناجيل، أو هي معجزة واحدة وحيدة إشباع الجموع الخمس تلاف ذكرت في الأربع أناجيل. في معجزات بقى ذكرت ثلاث أناجيل، في معجزة ذكرت في إنجيلين، في معجزة ذكرت في إنجيل واحد. يبقى لما أجي أدرس المعجزة طب تقول لي هعرفها منين ديت؟ في كتاب مقدس مشوهد، كتاب مقدس مشوهد. لما نيجي نفتح الكتاب يجي مثلا عند الجزء دوت مثلا إشباع الجمع، يتلاقي كاتب كده على الجنب مثلا في متى وفي مرقس، ودينا بنقراها في لوقا مثلا ويوحنا. يجي في معجزة بداية يروح كاتب في الهامش على جنب مذكورة فين وفين. فالكتاب المقدس المشوهد بيساعد ان الواحد يعرف الحاجة دي اتذكرت في انجيل او في اثنين او في ثلاثة او في اربعة او حتى في اسفار العهد القديم. لما نقرأ الانجيل المشوهد مثلا ها عزراء تحبل وتلد ابن لا هتترقم كده ونروح على الشاهد يقول لك اشعياء. فالانجيل المشوهد بيربط الحاجات دي. فالمعجزة نشوف لو اتذكرت في اكتر من انجيل تتقرب من اكتر من انجيل. برضو نفس اللي قلته على الامثال، لما نحط المعجزة في كذا انجيل هيوضح نور. يعني اديكم مثل بسيط خالص، في شفاء حماد سمعان مذكورة في متى ومرقس ولوقا. في متى ومرقس يقول مسك يدها فتركتها الحمى. عارفين في لوقا يقول لك ايه؟ انطهر الحمى. الذي عايزة وقفة ديت، اللي بينتهر ده بينتهر كائن حي، حد ينتهر الحمى؟ اتابع عينين المسيح شايفة انه الشيطان هو اللي ورا هذه الحمى لحماد سمعان، فانطهر ابليس فبرأت من الحمى. لكن في متى ومرقس مسك ايديها خفت، ما فهمناش حمى زي اي واحد عنده حمى. لا، اتابع الشيطان كان محممها، اي جعلها تصاب بحمى عشان تتعطل عن الخدمة. لذلك هي اول ما قامت من الحمى قامت وايه وخدمته. كشفت نور لما حطناه جنب متى ومرقس. لما مثلا شفى اليد اليابسة يوم السبت متى ومرقس ولوقا، عرفنا من مرقس ومن لوقا انه اقاموا في الوسط. متى قال له مد ايدك، مد عدد ساعك الاخر، ما عرفناش اي حاجة. مرقس ولوقا عرفنا انه جاب الرجل وقفه في النص. طب ليه بيوقفه في النص؟ عايز الناس تشوف الرجل ويبس كده يصعب عليهم، يعني يحنوا يتحرك قلبهم، فلما المسيح يخفف يقول يا ده عمل رحمة. لا، هم برضو ما فيش. مرقس بقى راح مزود لنا حتة لوحده بقى، نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. يبقى ربنا بيغضب بسبب القساوة اللي فينا، مش بيغضب انه غضبان علينا، تغضبان للخطية اللي فينا اللي كشفها لنا مرقس. لما شوف معجزة شفاء الأبرص ذكرت في متى ومرقس ولوقا، في الثلاث أناجيل المسيح شفاه قال له انظر لا تقل لأحد، اذهب أري نفسك للكاهن، قلش لحد. مرقس الوحيد اللي عرفنا أما هو فخرج وابتدى ينادي كثيرا ويزيع الخبر، خالف وصية المسيح. المسيح قال له ما تقولش، قال. يبقى لما اجي اشرح المعجزة ديت لو اكتفيت بمتى ولوقا يعني مش هجيب سيرة حاجة عن الراجل ده، وتكلم اروح لما مرقس اقول لا انت غلطان يا عمي لأن خلفت وصية ربنا. كل من قال لك ما تقولش بقى ما تقولش، ما ماليش دعوة ليه أو مش ليه بقى، خلاص المسيح قال وصية صريحة، انظر لا تاكل لأحد. هو خرج وبدأ يزيع الخبر، لا عم انت غلطان. فهكذا بقى دراسة المعجزات من الأناجيل المختلفة. دي تقريبا النقاط الرئيسية في دراسة الكتاب المقدس. عرفنا دراسته كأصفار، عرفنا دراسته كشخصيات، عرفنا دراسته كأمثال، عرفنا دراسته كمعجزات. يعني أنا هكتفي بهذا، لكن طبعا ممكن بقى يدرس كمواضيع. أخذ مثلا موضوع التبرير، هيساعدنا بقى في الحاجات دي القاموس بتاع الكتاب المقدس. هطلع كلمة تبرير، حلقة التبرير في الكتاب المقدس في كل الكتاب. عايز الحكمة، هطلع كل المواضع اللي ذكرت في الحكمة في الكتاب المقدس، اروح مطلعها واكتب الآية احطها قدامي، يعني اطلع كل الشواهد واحطها واقرا دي واقرا دي واقرا دي. طب ديت ودي بيبينوا لي مصادر الحكمة، دي ودي 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 بيبينوا لي معطلات الحكمة، دي ودي 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 بيجملوا لي ثمار الحكمة. يبقى انا كده بنيت الموضوع. وهكذا بقى يعني كل موضوع عايز ادرسه في الكتاب المقدس ادرسه كمواضيع او كفضائل. تدخل برضه عايز ادرس المحبه، عايز ادرس الرجاء، عايز ادرس التواضع، اللي بيساعدنا قوي قوي في الموضوع دوت فهرس الكتاب. نجيب الكلمه في كل المواضع اللي ذكرت فيها في الكتاب، نروح مطلعين الشواهد كلها نحطها بقى قدامنا كده، نرص كده اهوت على الايه على الترابيزه، ونقرا الايات. هنا دي ودي بيتكلموا البداية، دي الهدف، دي الغاية، دي المعطلات. كوننا الموضوع الكامل عن الحاجة اللي احنا بندرسها. طريقة أخرى من ضمن الطرق بتاعة دراسة الكتاب المقدس، رحنا للشجرة الكبيرة، مسكنا الجزع، هزينا، نزلنا كده شوية سمر، دي القراية السريعة، طلعنا على فرع فرع، دي دراسة الايه الأصفار. كل فرع رحنا جايين ورا كل ورقة ندور على الثمرة، دي دراسة بقى الكلمات والمواضيع في الكتاب المقدس. طب الحكاية دي تخلص امتى؟ لا الحكاية دي عليكم خير بقى ايه الأبدية كلها. طول الأبدية حبايب هنفهم فكر الله ومقاصد الله وشخصية ربنا ومعاملات ربنا وأعماق ربنا اللي الكتاب المقدس معني بكشفها لنا. هذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله المحب الرائع يسوع المسيح ابن الله الوحيد والآب الصالح اللي أحبنا وأعطانا كلمته نور وثراك وروح الله القدس اللي بيفتح قلبنا علشان نفهم كلمة الله. للثالوث القدوس كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.